أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 163، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما. المحدث بالحدث الأصغر وهو غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن، بلا فرق بين أن يمس الحروف أو أن يمس المد الموجود على الحرف أو أن يمس التجديد ونحو ذلك. كل ما صدق عليه أنه كتاب للقرآن فلا يجوز له مسه، وذلك لا لقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، باعتبار أن المقصود من المس في الآية الكريمة ليس مس كتابة القرآن، وإنما المقصود هو أن الكتابة لعظمة معانيه ودقة مطالبه لا ينال فهم تلك المعاني ولا يدركها إلا من طهره الله عز وجل، وهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية قالت لا يمسه إلا المطهرون، المطهر غير المتطهر، المطهر الذي هو اسم مفعول هو من طهره الله عز وجل، والذي طهره الله هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حيث صرحت الآية بأن الله قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالآية الكريمة لا تدل على حرمة مس كتابة القرآن، وإنما المس فيها بمعنى آخر، يعني المعاني لا ينالها إلا من طهره الله عز وجل، وإنما حرمة المس من جهة دلالة بعض الروايات على ذلك، حيث دلت جملة من الروايات على أن كتابة القرآن لا يجوز للمحدث أن يمسها، من قبيل ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتابة. الرواية صريحة في حرمة مس الكتابة، فتجوز القراءة ولكن المس قد نهى عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما، لإطلاق النهي عن المس. قال لا يمس الكتابة، فكل ما صدق عليه أنه كتابة سواء كان حروف أو من قبيل المد والتجديد والحركات فكله يصدق عليه أنه قرآن وأنه كتابة للقرآن فلا يجوز مسه، ونحوهما يعني مثل الحركات مثلا، هذه يصدق عليها أنها من الكتابة ومن القرآن. النقطة الثانية، لا يجوز للغير المتوضئ للمحدث أن يمس لفظ الجلالة وهو لفظ الله عز وجل، وكذلك لا يجوز له أن يمس أسماء الله وصفاته على الأحوط وجوبا في الاثنين، يعني في لفظ الجلالة وفي الأسماء والصفات، لا يجوز المس بنحو الاحتياط لا بنحو الفتوى. ولعل مدرك ذلك هو احتمال أن الآية المتقدمة وهي لا يمسه إلا المطهرون يوجد فيها احتمال أن تكون ناظرة إلى مس الكتابة، وهذه الآية عندما نلحظ بدايتها نجد هكذا عبرت الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فبينت الآية أن المس لا يصح من جهة كرامة كتابة القرآن وحرمة آياته، حيث عبرت إنه لقرآن كريم، فلا يجوز مسه من جهة كرامته على الله عز وجل، وبالتالي كل ما هو كريم لا يصح مسه. ولا إشكال في أن لفظ الجلالة وأسماء الله وصفاته هي لها كرامة أيضا وكريمة، فبالتالي لا يجوز مسها. فإذن ما دام يوجد احتمال أن الآية ناظرة إلى حرمة المس، فيمكن أن نتعدى حينئذ إلى اسم الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته. وإنما احتاط سماحة السيد لما ذكرنا من أن الآية فيها احتمال قوي أنها ناظرة إلى عدم جواز تناول معاني القرآن لدقتها وعدم إمكان إدراكها إلا من قبل من طهره الله عز وجل وهم الأئمة، فليست هي بصدد بيان المس وعدم المس، وإنما ناظرة إلى قضية أخرى أجنبية عن محل الكلام. فمن هنا ما دام هذا احتمال قوي فسماحة السيد احتاط فيها، والرواية التي ذكرناها لا يمس الكتابة هي ناظرة إلى الكتابة ولفظ الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته ليست من الكتابة، فلا تصلح أن تكون مدركا. إذن إن جعلنا المدرك لحرمة المس هو الآية الكريمة، أمكن التعدي إلى لفظ الجلالة وأسمائه وصفاته، ولكن حيث أن الآية فيها احتمال قوي أن تكون ناظرة إلى قضية المعاني ودقتها وعدم إمكان إدراك فهمها إلا من قبل الأئمة صلوات الله عليهم، فمن هنا احتاط سماحة السيد في مس لفظ الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته. قال النقطة الثانية: ولا مس أسماء الجلالة اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته. الأسماء مثل قادر، عالم، هذه الأسماء حي، قيوم. الصفات مثل القدرة، العلم، الحياة، هذه يسموها صفات. فعالم اسم والعلم صفة، قادر اسم والقدرة صفة، هذه لا يجوز مسها على الأحوط وجوبا. هذا الاحتياط الوجوبي يرجع للاثنين، إلى لفظ الجلالة وإلى الأسماء والصفات، لا يجوز مس الجميع بنحو الاحتياط الوجوبي، وجه الاحتياط أيضا اتضح. النقطة الثالثة: يلحق بها بكتابة القرآن أيضا، يلحق بها من باب الاحتياط الاستحبابي أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها. هذا الإلحاق هم اتضح وجهه. إن جعلنا المدرك الآية الكريمة، فالآية صرحت بأن حرمة المس هو من جهة الكرامة على الله، إنه لقرآن كريم، فكل ما كان كريما على الله لا يصح للمحدث أن يمسه. ولا إشكال أن أسماء الأنبياء والأوصياء اسم سيدة النساء هي كريمة على الله عز وجل، لكن هنا جعل الإلحاق بنحو الاحتياط الاستحبابي باعتبار ما ذكرناه من أن الآية الكريمة هي لعلها واحتمال قوي فيها أنها ليست ناظرة إلى المس الذي هو بهذا المعنى مس المحدث، وبالتالي فالاحتياط حسن لكن درجة الاحتياط تختلف. ففي اسم الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته يوجد احتمال قوي أنها تشملها الآية الكريمة بناء على أنها هي المدرك. أما في أسماء الأنبياء والأوصياء فالاحتياط حسن فيها ولكن درجة الاحتياط تكون أضعف، فمن هنا جعل الاحتياط سماحة السيد بنحو الاحتياط الاستحبابي. وهذه قضية تتبع نفسية الفقيه، يعني الفقيه نفسه أحيانا تركن إلى التعدي والشمول لبعض الموارد فيتعدى على أقل بنحو الاحتياط، مرة يتعدى بنحو الفتوى، مرة يتعدى بنحو الاحتياط. هم درجة الاحتياط اشقد، هذا يتبع بعض اطمئنان للدليل، أن الدليل في بعض الموارد يشعر الفقيه من أعماق نفسه أنه شمول، احتمال الشمول قوي فيتعدى بنحو الاحتياط الوجوبي. في بعضها أكو احتمال للشمول لكن هذا الاحتمال لا تركن إليه الناس فيجعل الاحتياط احتياطا استحبابيا، وهذا يختلف من فقيه إلى آخر. نفس الدليل للتعدي لكن مقدار دلالة الدليل ومقدار قوة الدليل في التعدي لبقية الموارد هذا هنا قد يختلف من فقيه إلى فقيه آخر. فواحد يرى قوة التعدي واحتمال التعدي قوي يجعل الاحتياط وجوبي، واحد لا، أكو احتمال للتعدي لكن الاحتمال يراه ضعيفا فيجعل الاحتياط بنحو الاستحباب لا بنحو اللزوم. قال ثالثا: ويلحق بها على الأحوط الأولى أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة 164، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: ذكرنا في المسألة السابقة أن المحدث لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن. هنا يأتي سؤال وهو أن كتابة القرآن قد كتب، القرآن قد كتب بخطوط مختلفة وبعضها موجود متداول وبعضها قد هجر، هل الحرمة تشمل جميع هذه الخطوط أم أنها مختصة بالخطوط المتداولة دون المهجورة أم هناك شيء آخر؟ سماحة السيد وجملة من الفقهاء يقولون الحرمة تشمل جميع أنواع الخطوط وإن كانت تلك الخطوط مهجورة كالخط الكوفي مثلا، اليوم لعله مهجور لا يتداول في الأوساط، لا أحد يكتب بالخط الكوفي، فلو كان القرآن مكتوب بالخط الكوفي فيحرم على المحدث أن يمسه، والدليل واضح على ذلك باعتبار أن الحرمة حرمة المس قد ترتبت على مس كتابة القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله بغض النظر عن الخط الذي كتب به القرآن، فما دام يصدق عليه قرآن منزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله فيحرم مسه ويشمله كلام الإمام ولا يمس الكتابة، هذا بالتالي قرآن ويحرم مسه بلا فرق بين الخطوط لإطلاق ما دل على حرمة المس. قال: لا فرق في جريان الحكم المذكور وهو حرمة مس الكتابة من المحدث كتابة القرآن بين أنواع الخطوط حتى المهجورة منها، بالتالي نتعدى أيضا علما لا اسم الجلالة وأسمائه وصفاته لكن بنحو الاحتياط، يعني لفظ الجلالة بأي خط كان مكتوب على أحوط وجوبا ألا يمس. النقطة الثانية: ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز غيرهما. الكتابة على 3 أنحاء، النحو الأول أن تكون الكتابة بالخط العادي الذي يعلو على القرطاس ونحوه ويكون بالمداد، هذا الكتابة المتداولة، هذا النحو الأول. النحو الثاني الكتابة بالخط الذي يعلو على المكتوب، وهو ما يعبر عنه بالتطريز، لأن التطريز يكون بالخيوط ونحوها وتكون بارزة أعلى من المكتوب عليه، على قماش كتبت، على ورق، على شيء آخر، تكون بارزة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث الخط المحفور الذي يحفر على الخشب، على الصفر، على الجدران وهكذا، هذا النحو الثالث. لا إشكال في أن النحو الأول من الكتابة والنحو الثاني من الكتابة يحرم مسهما، لأنه مس للكتابة بلا إشكال في نظر العرف. أنت تمس الكتابة سواء كانت بنحو الكتابة بالمداد أم بنحو التطريز، وهذا لم يقع فيه كلام بين العلماء، وإنما الكلام في النحو الثالث الكتابة بالحفر، هل يحرم مسها أو لا يحرم. بعض علمائنا كالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لا يحرم مس الكتاب، كتابة القرآن، إذا كانت بنحو الحفر، باعتبار أن الكتابة معلقة في الهواء، فأنه حفر، وهذا الفجوات هي لا يمكن مسها، فأنت عندما تجعل يدك على هذه التي هي كتابة بالحقيقة أنت لم تمس الكتابة، لأن الكتابة معلقة في الهواء فلا يصدق المس عليها. لكن هذا في الحقيقة تدقيق فلسفي ولا مجال فيه للأحكام الشرعية، والصحيح أنه يحرم مس الكتابة بنحو الحفر، لا أقل من أن العرف يرى أن الخط في هذا النحو من الكتابة هو متقوم بأطراف الحفر، وأطراف الحفر يمكن مسها، فحينئذ هذه الأطراف هي بالتالي متصلة بالسطح، بالسطح المكتوب عليه، وفي نظر العرف لو مسست الأطراف يصدق أنك قد مسست الكتابة، فبالتالي لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن بأي نحو كانت من أنحاء الكتابة، هي يحرم مسها. لذا يقول ولا بين الكتابة بالمداد، هذا المداد اللي هو الحبر الجاف هذا المتعارف، والحفر والتطريز وغيرهما، أي نحو آخر ما دام يصدق عليه أنه كتابة القرآن فيحرم مسه. النقطة الثالثة، زين، لا فرق في الماس، أنت يحرم عليك أيها المحدث أن تمس كتابة القرآن بلا فرق بين أن تمسها بما تحله الحياة كاليد، كالوجه، كالصدر بصدرك، بأي عضو من أعضائك التي تحلها الحياة، بطرف أذنك مثلا تجعل وجهك، طرف أذنك تجعله على الكتابة، ما دمت محدثا لا يجوز، أو أن تمسه بما لا تحله الحياة كالأظفر مثلا، الأظفر لا تحله الحياة، إذا كان الشخص محدثا لا يجوز له أن يجعل أظفره على كتابة القرآن. إذن لا فرق في حرمة المس بين أن يكون الماس مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة. لذا يقول كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره، هذا كله لإطلاق كلام الإمام، قال لا يمس الكتابة، ما فصل الإمام بين أن يكون المس بما تحله الحياة أو لا تحله الحياة، أي كلام الإمام مطلق فيشمل الحالتين. هكذا في الصورة السابقة قال لا يمس الكتابة، كتابة بالحفر، بالتطريز، بالمداد مطلق، لو كان الإمام يريد نحوا خاصا لقيد حرمة المس، لكنه أطلق، فمعنى أن الحرمة تشمل جميع أنحاء الكتابة، وتشمل الحرمة أنواع الماس بين أن يكون مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة. ولو كان الإمام يقصد نحوا خاصا من الماس لكان عليه أن يقيد كلامه، فإطلاقه يدل على الشمول لجميع الأنحاء. قال كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره. النقطة الرابعة، قلنا أن الماس لا فرق فيه بين أن يكون مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة. الذي لا تحله الحياة مرة يكون من قبيل الأظفر، وقلنا هذا لا يجوز المس به، ومرة أخرى يكون من قبيل الشعر، الشعر لا تحله الحياة. شنو معنى لا تحله الحياة؟ يعني عندما تقطعه لا تتألم، كأنه لا حياة فيه. عندما تقطع الأظفر أنت لا يؤلمك، مو مثل اليد الأصبع وتتألم، وهكذا الشعر عندما تقطعه أنت لا تتألم. فإذا كان الماس من الذي لا تحله الحياة من قبيل الأظفر فهذا قلنا لا يجوز المس به. ليش؟ لأنه يصدق أنك مسست الكتابة، إذا جعلت أظفرك على الكتابة يصدق أنك مسستها، فإذا لا يجوز إذا كنت محدثا. أما إذا كان الماس الذي لا تحله الحياة هو من قبيل الشعر، فهل يحرم مس كتابة القرآن بالشعر لا تحله الحياة أو لا يحرم؟ هذا استثناء من النقطة الثانية بشقها الثاني، من النقطة الثالثة بشقها الثاني. النقطة الثالثة قال لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة والذي لا تحله الحياة. الذي لا تحله الحياة عندنا تفصيل به، إن كان من قبيل الأظفر فهذا شنو؟ قلنا لا يجوز المس به لأنه يصدق أنك مسست الكتاب. وإن كان من قبيل الشعر هل يحرم المس به أو لا يحرم؟ واحد يمس كتابة القرآن بشعره محدث، يجوز أو لا يجوز؟ سمعت السيد يقول عندنا تفصيل في الشعر، أيضا تفصيل في الشعر، هذا غير التفصيل وين؟ فيما لا تحله الحياة، واضح؟ الشعر شنو التفصيل؟ سمعت السيد فصل بين حالتين. الحالة الأولى هو أن يكون الشعر خفيفا وتابعا للبشرة، بحيث يصدق أنه من توابع البشرة. والحالة الثانية هو أن يكون الشعر كثيفا. فإذا كان الشعر خفيفا ويعد من توابع البشرة فحينئذ لا يمنع من صدق المس به على المس، فتشمله قول الإمام لا يمس الكتابة، كما لو كان الشعر لحيته خفيفا فإذا جعله على الكتابة يصدق أنه مس الكتابة، وهكذا الشعر الذي في يده، الشعر الخفيف الذي في اليد عندما يجعل يده على الكتابة فيصدق أنه مس الكتابة، رغم أن الماس هو شعر يده الذي لا تحله الحياة، ولكن في نظر العرف يرى أن هذا مما يصدق عليه مس الكتابة، فإذا صدق عليه مس الكتابة يشمله قول الإمام ونهي الإمام لا يمس الكتابة. وأما إذا كان الشعر كثيفا وكان طويلا فعندما تمس الكتابة به لا يصدق عليك أنك مسس الكتابة، كما لو كان مسترسل اللحية طويل وجعله على الكتابة، أو كان الشعر شعر رأس طويلا وجعله على الكتابة، فحينئذ لا يصدق عليه أنه مس كتابة القرآن، عليه فلا يحرم عليه ذلك. إذن سمعت السيد يفصل بين حالتين، حالة ما إذا كان الشعر خفيفا وتابعا للبشرة كشعر اليد مثلا، وشعر اللحية شعر الوجنات إذا كان خفيفا وناعما، وبين الشعر الكثيف والطويل، ففي الحالة الأولى يحرم المس وفي الحالة الثانية لا يحرم المس، والمدار كله على الصدق العرفي. بعد ما عندنا ضوابط هنا، العرف ماذا يرى؟ قضايا هذه عرفية، فالعرف إذا كان الشعر خفيف وتجعله على الكتابة يصدق عليك أنك مسست الكتابة، بخلاف ما لو كان الشعر طويلا وكثيفا. لذا يقول النقطة الرابعة نعم، هذا نعم استدراك واستثناء من قوله وغيره، غيره يعني ما تحله الحياة وغير ما لا تحله الحياة، وغير الذي لا تحله الحياة، هذا الذي لا تحله الحياة عندنا فيه تفصيل. نعم، لا يجر الحكم في المس بالشعر إذا كان يعني الشعر غير تابع للبشرة. خب، مسألة 165 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.